بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد الحراني. عمرو ابن خالد ابن فروخ ابن سعيد التميمي أبو الحسن الحراني نزيل مصر، وهو ثقة. قال: حدثنا الليث. الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام من الأئمة. من أئمة مصر. قال: عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، عن سعد ابن إبراهيم وهو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، ثقة، تولى القضاء بالمدينة وكان فاضلا عابدا، عن نافع ابن جبير وهو نافع ابن جبير ابن مطعم النوفلي أبو محمد أو أبو عبد الله، ثقة أيضا، عن عروة ابن المغيرة. عروة ابن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور ثقة، وأبوه صحابي. عن أبيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وهذا هو الشاهد منه في هذا الباب، قوله فتوضأ ومسح على الخفين، وفيه المسح على الخفين. والحديث له روايات أخرى ستأتي معنا إن شاء الله، وفيه أن المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويستفاد من هذا أنه لابد أن يدخل نعليه أو أن يدخل رجليه في نعليه وهو على طهارة، سيأتي الكلام على هذا. قد بوب الإمام البخاري بهذا بابا مستقلا، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. والمسح على الخفين كما سبق أمر متفق عليه بين أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت على القول به. ويؤخذ من هذا أنه لم يعتد، بخلاف من شذ في هذه المسألة وأنكر المسعى الخفين كالرافضة، لا يعتد بهم في الإجماع. وجاء أيضا خلاف عن الخوارج، لكن مثل هؤلاء لا يعتد بهم في الإجماع. ذكروا أنه جاءت رواية عن إمام مالك لكن أنكرها أئمة المالكية وبعض أئمة المالكية، نعم، وهي رواية شاذة. والخلاف في هذا كما يقول الإمام النووي خلاف باطل مردود، يعني خلاف من خالف وأنكر المسح على الخفين، لأن الأحاديث متواترة في هذا، وقد سبق ذكر البيت الذي ذكرت فيه بعض المتواترات. ومن هذا من يذكره مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال فيه ما فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسح الخفين وردت فيه ما يقارب 40 حديثا. وليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. جاء عن بعض الصحابة أنه أنكر، لكن روي عنهم التراجع عن ذلك والإثبات، ولهذا نقل من نقل إجماع الصحابة اعتمادا على أن من نقل عنه الخلاف قد روي عنه التراجع والإثبات. نعم. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة، فمن يذكرنا؟ إذا كان نعم. إذا لبسهما على طهارة، لا تنبه، هو أصلا ما يجوز له أن يمسح إلا إذا لبسهما على طهارة.
إذا حضرت وقت الصلاة وهو لابس الخفين فبسح.
أحسن، يعني الأفضل في حق المسح.
إذا لم يعني يكون لابس الخفين فلا يتكلف بمسحهما.
من أي المسح؟ أحسن، هذا تفصيل من؟ تفصيل ابن القيم في زاد المعاد، وهو أحسن الأقوال. منهم من فضل المسح على الخفين، منهم من فضل غسل الرجلين، لكن ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره الإمام ابن القيم لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. كلام جميل. هناك من يقول ما سواء، ولا بد أن يلبس الخفين على طهارة، لا بد أن يلبس الخفين على طهارة، وهذا أمر مجمع عليه نقل الإمام بن عبد البر وغيره، يعني أجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبس الخفين على طهارة، أما من لم يلبسهما على طهارة فلا يمسح عليهما. والدليل على ذلك حديث المغيرة في بعض رواياته: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، أي يمسح على خفيه، وللمقيم يوما وليلة. قال في الحديث: إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليه. المقصود أن يكون على وضوء، نعم، ليس المقصود أن يغسل رجليه ثم يلبس النعلين وليس على وضوء، وإنما المقصود أن يكون على طهارة كاملة، يعني يتوضأ وضوءا ويصبح طاهرا، يرتفع حدثه الأصغر، في هذه الحالة لبس الخفين يمسح عليهم. أما لو توضأ ثم أحدث ثم لبس الخفين بعد الحدث فلا يمسح عليهما، لأنه لم يدخلهما طاهرتين، لأنه لم يدخلهما طاهرتين. وهناك خلاف بين أهل العلم في مسألة من لبس يعني من توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. اختلف أهل العلم في هذا، يعني هل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، ونقله الحافظ عن الأكثر أو عزاه للأكثر، لم يباح له المسح عند الأكثر. استدل هؤلاء بقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قالوا هذا الذي تطهر ثم غسل رجله اليمنى أدخلها وما قد كمل الوضوء، يعني لم يكن قد أصبح طاهرا طهارة كاملة، بقي معه غسل رجله اليسرى، فيكون أدخل اليمنى ولم يستكمل طهارته بعد. واضح؟ هكذا قالوا، يعني يكون قد أدخل الرجل اليمنى وما قد غسل اليسرى، معناه أنه أدخلها ولم يكن قد استكمل الطهارة. والحديث فيه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هؤلاء جعلوا العلة وجود الطهارة فيهما معا حال إدخال القدمين في الخفين. نعم، قالوا الطهارة أيضا لا تتبعض، والحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء ولا عن بعضها إلا إذا تم الوضوء. قال هؤلاء عليه أن يخلع اليمنى ويلبسها مرة أخرى وقد لبسها على طهارة كامل. وبعضهم يقول بجواز المسح، يقول بجواز المسح على عليهما. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب جماعة، قالوا لأنه قد أدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلها. هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة في المجلد 21 من مجموع الفتاوى صفحة 210 وما بعدها، وأكد ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رجح الجواز. كلام شيخ الإسلام كلام قوي في المسألة، ولو أن الشخص تحرى إدخال الخفين معا بعد الطهارة الكاملة خروجا من الخلاف كان أحسن. نعم، يعني من باب الاحتياط، مع أنه كما سمعتم كلام شيخ الإسلام كلام قوي، وأولئك أيضا حجتهم قوية لأنهم استدلوا بظاهر الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى هذا فالأحوط للشخص ألا يلبس عليه الخفين إلا بعد أن يطهر طهارة كاملة. طيب، الذي يتطهر ثم يلبس هذه الجوارب التي تسمى بالشرابات، هل له أن يمسح عليهما؟ نعم له ذلك. طيب، إذا لبس فوقهما خفين أو جرموقين هل يمسح عليه؟ بعضهم يلبس هذين، يعني هذه الجوارب القطنية على الرجل ويلبس فوقها خفين ما يسمى بالجزمات، الجزمة، وهي قد تكون يعني تغطي الكعبين وقد تكون دونها. الشاهد أنه يلبسها ويخلعها وربما لبسها على غير وضوء، فعند الوضوء تجد أنه يمسح على لا يمسح على الجوربين وإنما يمسح على النعال التي فوقها التي هي الجزمة، هذا خطأ لأنه ما لبسها على طهارة، هو يخلعها ويردها، ربما لبسها وهو بعد حدث، والأصل يمسح على ما لبسه في حال الطهارة يعني بعد الطهارة. نعم. وهل يجزي المس على الخف المخرق؟ يجزي. طيب هل يعني تذكر ضابطا لهذا أو أي خف مخرق يمسح عليه؟ ها؟ ما عليه الكلام على الخف ليس على النعل، خف مخرق. على كل اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال إن ظهر شيء من القدم لا يجوز المسح، ومنهم من قال إن ظهر شيء من القدم يغسل ما ظهر ويمسح على ما بقي، وهناك أقوال أخرى، بعضهم يفصل إن كان الخرق يسيرا يجوز وإن كان كثيرا لا يجوز. نعم. وبعضهم يقدر بتقادير، يقول إن كان الخرق هذا تدخل منه إصبع أو إصبعان جاز المسح، وإن كان ثلاثة أصابع لم يجزه. هذا قول أبي حنيفة شأنه في قياساته التي لا دليل عليها. نعم. على كل اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم قبله جواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشي فيه، يعني ما دام أنه يمكن المشي فيه جوزوا المسح عليه. قالوا هل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، كانت خفافهم مخرقة مرقعة مشققة. نعم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وأمر بالمسح على الخفين، ومع ذلك لم يفصل ولم يقل إذا كان مخرقا لا تمسحوا عليه، فذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام الاسم باقيا وما دام المشي عليه ممكنا، يعني ما دام يسمى خف وما دام يمكن المشي عليه يجوز المسح عليه. هذا القول أقرب جهه الشيخ ابن عثيمين الشيخ مقبل وجماعة. طيب عندما هذا السؤال، هل يمسح أسفل الخف أو أعلى؟ ها؟ ظاهر الخف، ظاهر الخف. لهذا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفين، والأثر ثابت عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، يعني لأن أسفل الخف هو الذي تتعلق به الأتربة والأوساخ. يقول لو كانت المسألة بالرأي أو بالعقل مثلا سيقول قائل لماذا نمسح الظاهر، الظاهر ما فيه شيء، نمسح باطن الخوف لأنه هو الذي تتعلق به الأوساخ والأتربة، لكن المسألة مسألة تعبد واتباع وليست مسألة رأي وعقل. مسح النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهر الخوف ليتأسى به في ذلك. وما جاء من الحديث أنه مسح على الخف وأسفل الخف ضعيف لا يصح. طيب كم يمسح؟ ما هو المقدار الذي نعم مسحة واحدة، لكن سؤالي يعني ما هو المقدار الذي يجزئ في المسح؟ من القدم، من الخف، يمسح الخف كلها أو نصف أو ثلث أو ربع ظاهر الخف، أو يمسح الأكثر أو الأقل، معروف ظاهر الخف معروف، لكن القدر المجزئ كم؟ يعني حتى لو مسح بإصبعه يجزئه يمسح باليد نعم، لكن كم المقدار؟ بإصبعين ثلاثة أصابع بالكف، على كل بعضهم قد ترى بثلاثة أصابع، لكن هذا ليس عليه دليل، بعضهم يقول أكثر الخف. ومن حيث الأدلة ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعيين القدر المجزئ في المسح، وعلى هذا فيكتفى بما يطلق عليه مسح، ما يطلق عليه مسح يجزئ إن شاء الله. لا، أما هذا فيه يعني تكلف، نعم يمسح بيديه من غير تكلف أن يعين إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثة، فما مسحه من ظاهر خف أجزاء من غير تعيين قدر معين. والمسح كما سمعتم لأعلى الخف لا لأسفل. وهل يمسح العقب؟ لا يمسح، ما عليه دليل. وحتى مسح ما يغطي الكعبين كذلك، والمسح للظاهر فقط. طيب ما هو الحدث الذي يمسح منه؟ نعم، حدث الأصغر أحسنت، لكن من غائط وبول ونوم، هنا يمسح من غائط وبول ونوم، يعني نواقض الوضوء التي هي عبارة عن حدث أصغر. أما الحدث الأكبر وهو الجنابة، لو أجنب هل يغتسل ويمسح على خفيه؟ يجب عليه أن يخلعهما، وهكذا لو احتلم وهو مسافر مثلا يجب عليه أن يخلع خفيه ويغتسل. وقد سبق أن التوقيت بالنسبة للمسافر المقيم 3 أيام ولياليهن لمن؟ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. ولقد صحت به الأحاديث من أحاديث علي عند الإمام مسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. المسافر 3 أيام وليالهن، القصر للمسح، المسح على الخفين، هذا التوقيت للمسح على الخفين، يعني الذي هو مسافر يتوضأ ويلبس خفين ثم يمسح عليهما 3 أيام ولياليهن. نعم، والمقيم يمسح عليهما يوما وليلة، يوم وليلة. نعم، إذا مضى عليه يوم وليلة يخلع ويغسل ثم يلبس بعد ذلك. وخفف بالنسبة للمسافر لأن المشقة مظنة ذلك، المسافر مظنت حصول المشقة له بنزع الخفين ونحو ذلك، فلذلك زيد له في المدة بخلاف المقيم. اختلف أهل العلم من متى يبدأ التوقيت. منهم من قال يبدأ من أول مسح، يعني لبس الخفين ثم، يعني من لبسهما مثلا في الظهر مسح عليهما في العصر، يبدأ من متى؟ من العصر، من أول مسح. ومن أهل العلم من قال يبدأ التوقيت من الحدث، أول ما يحدث يبدأ هنا توقيت المسح على الخفين. ومنهم من قال يبدأ التوقيت من اللبس، لبس في الظهر يبدأ التوقيت من الظهر، يبدأ التوقيت من الظهر. القول بأن التوقيت يبتدئ من أول مسح قول كثير من العلم، باعتبار أن التوقيت جاء للمسح، رجحه العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا النووي رجح هذا، قال هو المختار الراجح دليلا، ورجحه أيضا الشنقيطي، شيخ ابن عثيمين، شيخ مقبل، جمع. نعم هذا هو، يبدأ من أول مسح.
المقصود باليوم والليلة، اليوم يعني النهار والليل، اليوم نهار وليل والليل.
لا اليوم يطلق على النهار والليل يطلق على الليل، يعني بالحساب العصري يقال 24 ساعة. مسح في الظهر ينتهي التوقيت بالظهر، هذا إذا كان نعم مقيما، وهكذا إن كان مسافرا، لكن المسافر يستمر 3 أيام بلياليهم. نعم مسح في صلاة الظهر قبلها، نعم يمسح، أهم شيء أن لا يأتي الوقت الذي ينتهي به التوقيت، دام قبله يجوز له أن يمسح ويصلي بذلك المسح، حتى لو صلى به الظهر والعصر مكث على الطهارة له ذلك. طيب لو انتهت مدة المسح، هل معنى هذا أن الطهارة تنتقض؟ انتهت مدة المسح، يعني مسح في الظهر يوم الثاني الظهر مثلا هذا المقيم، هل معناه أنه إذا جاء الوقت انتقضت طهارته؟ يعني هل بمجرد دخول الوقت تنتقض الطهارة، يلزمه أن يتوضأ ويغسل قدميه، أو لا تنتقض إلا إذا حصل حدث؟ إذا حصل الحدث، حتى ولو استمر ماسكا على وضوئه من الظهر إلى المغرب أجزاه ذلك ولا يلزم غسل القدمين، طهارته صحيح. طيب لو مسح ثم خلع الخفين، واضح، توضأ ومسح ثم خلع الخفين، هل تنتقد طهارته بهذا؟ ها؟ قبل الصلاة نعم تنتقض. خلع الخفين هو مسح عليهما، حكم واحد، أحسنت، هذا هو الصحيح. لو خلع الخفين ما تنتقض طهارتك، وليس من نواقض الوضوء خلع الخفين، مع وجود الخلاف في المسألة. شعره كشعر شخص توضأ ثم حلق شعره، مسح على رأسه ثم حلق الرأس، هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض، مع أنه قد أزال موضع المسح وهو الرأس، مع ذلك ما انتقض وضوءه. وهذا كذلك، توضأ ومسح على خفين خلع خفين، لا تنتقض طهارته إلا بناقض من نواقض الوضوء. هذه مسائل مهمة نحتاج أن نتذاكرها عند هذا الحديث من باب الفائدة. وهناك مسائل أخرى يذكرها أهل العلم متعلقة بالمسعى الخفين، من تلك المسائل الشخص الذي يسافر سفر معصية، هل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ سفر معصية، سافر من أجل أن يعصي الله، هل يترخص برخص السفر يعني من المسح على الخفين؟ ها؟ إنه مسافر. من أهل العلم من قال لا يترخص برخص السفر لأنه سفر معصية. نعم، وبعض أهل العلم يرى أن الرخصة تشمل هذا وهذا، ما دام أنه مسافر اسم يشمله اسم السفر ويدخل في عموم الأدلة. يدخل في عموم الأدلة، هذا الصحيح. طيب، شخص يعني في الأماكن الباردة ربما يجعلون لفائف يلف بها على قدميه من البرد، من قماش أو خراق أو نحو ذلك، هل يجزئ المس عليهما؟ ها؟ غطى القدم كاملا أو مثلا الجبس هذا الذي يجعل على القدم إذا كان هناك كسر، غطى القدم إلى الكعبين، هل يمسح عليه؟ وشبيه باللفائف، لماذا؟ لا، كلامنا إذا لبس على طهارة يجزئ. بالنسبة للجبس يعني صحيح أنه قد يلبس على غير طهارة، أما هذا فهو معذور للمرض الحاصل، لكن كلامنا على اللفائف التي يلفها على قدميه من أي برد مثلا. ماذا؟ الجبيرة يمسح عليها، ظاهر أنه يمسح عليها. بعض أهل العلم يرى التيمم للعضو الذي لا يتمكن من غسله لمرض، يقول يتوضأ ويغسل ما استطاع من الأعضاء، وما لم يستطع يتيمم له، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. نعم، هذا الذي اختاره شيخ ابن باز رحمه الله، ابن باز. وبعض أهل العلم يقول بل يغسل ما استطاع ويجزئه، ما يحتاج إلى تيمم. أولئك يقولون الغسل لما يستطيع من الأعضاء والتيمم لما لم يستطع، لأن التيمم يقوم مقام الغسل. على كل، بالنسبة للمسح على اللفائف، هنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مفيد، نقرأه للفائدة. قال: فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد، من البرد، أو خوف الحفاء من البرد أيضا، أو من جراح بهما ونحو ذلك. قيل في هذا وجهان ذكرهما الحلواني، والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نوعها ضرر، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء. قد يكون بعض الناس عنده أمراض في يعني باطن قدمه يحتاج إلى هذه اللفائف، وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن إجماع، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، كأنه يرد على بعض من كان في عصره ممن يمنع ذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بالخفين، بقيت هناك مسائل أخرى تؤخر إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.